بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، اللحوم المستوردة، الذين يصدقون على شهادات تصدير اللحوم والدجاج إلى الدول الإسلامية بأنها ذبحت على الطريقة الشرعية قاديونية، ويتقاضون على الشهادات أجرا، ثم إن جهة أخرى إسلامية انتزعت التصديق على الشهادات من القديانيين وقامت بذلك مع مهام أخرى كالدفاع عن مصالح وشركات الدجاج ومصالح المستوردين العرب ومصالح السفارات العربية الواقفة وراءها. الذين يعملون في السفارات الإسلامية إلا القليل لا يمثلون الإسلام، وإنما يحرصون على السنن الدبلوماسية. نصارى الدنمارك ومن في حكمهم خرجوا على مبادئ أهل الكتاب، فلا مجال لتسميتهم أهل كتاب، بل هم أقرب إلى الشيوعيين والوثنيين منهم إلى النصارى. امتناع من يقوم على المجازر المصدرة للحوم والدجاج من الدنمارك إلى الدول الإسلامية من تمكين جماعة من الشباب المسلم من مشاهدة طريقة الذبح في تلك المجازر بزعم أنهم لا يمثلون المسلمين، وإنما تمثلهم السفارات الإسلامية التي تصدق على الشهادات عند التصدير. أما الذين لا يصدرون اللحوم إلى الدول الإسلامية فقد مكنوهم من مشاهدة طريقة الذبح في مجازرهم. ليس عند المذابح الدنماركية معلومات عن الذبح الإسلامي مستقاه من مصدر إسلامي معتبر، وإنما لديها إشاعات عما يجب أن يكون عليه الذبح الإسلامي متضاربة، لذا لم تهتم به المجازر لعدم وجود ضابط ديني محكم. المستورد العربي هو الذي يطلب وضع عبارة ذبح إسلامي ويجهزها، وما على المصدر الدنماركي إلا الموافقة ما دام ذلك في مصلحته. الذبح يجري بقص الرقبة بعد التخدير دون فرق بين ما يصدر إلى الدول الإسلامية وغيرها، ولا يختلف إلا في كتابة العبارة على الغلاف. الذي يهم الشركات الدنماركية المصدرة للحوم إلى الدول الإسلامية موافقة سفارات الدول الإسلامية المستوردة وتصديقها. الحل هو إيجاد مجازر إسلامية لتصدير لحوم إلى الدول الإسلامية والتعاون في إتمام ذلك بالعلم والعمل والمادة. قال الأستاذ عبد الله علي حسين في كتابه اللحوم أبحاث مختلفة في الذبائح والصيد واللحوم المحفوظة، وأما اللحوم المحفوظة في العلب مثل بولو بيف ومرقة الثور وهي المسماة كيفاسكو وشربة الفراخ بالشعرية، وهكذا من اللحوم المحفوظة في علب صفيح وما يشتق منها أيا كان نوعها الذي يصدر إلى مصر من أوروبا واستراليا وأمريكا، وحكمها أن يحرم استعمالها قطعا لأنها لحم حيوان موقوذ مضروب حتى مات. فإن طريقة الذبح في جميع هذه البلاد تكاد تكون واحدة، وهي ضرب الحيوان في مخه فيخر صريعا بلا حركة لأنها تصيب المخ، ومتى وقع حمل إلى التقطيع بعد السلخ فيعمل من هذا الحيوان كافة أنواع اللحوم المحفوظة وما يخرج عنها. وقد أردت أن أعرف طريقة ذبحهم بطريقة رسمية لا تقبل الجدل أو الشك في تطبيق الأحكام الشرعية، فكتبت كتابا دوريا أرسلته لقناسلي أربع عشرة دولة، إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا وتركيا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وروسيا والدنمارك وسويسرا ورومانيا. ويتضمن هذا الكتاب 3 أسئلة: أولا، ما هي طرق الذبح في بلادكم أو قتل الحيوان عندكم؟ ثانيا، ما هو المكان الأول الذي يضرب فيه الحيوان من جسمه لقتله في بلادكم؟ ثالثا، ما هي الصناعات المختلفة من اللحوم المحفوظة التي تصنع وتصدر من بلادكم؟ ثم ذكر أن التي أجابت من تلك الدول هي تركيا واليونان وهولندا وإسبانيا والدنمارك، والذي يبدو واضحا في المخالفة للطريقة الشرعية ما جاء في إجابة هولندا والدنمارك، فلذلك نسوقها فيما يلي. الأول طريقة هولندا كما في إجابتها، تقتل البهائم بعد تدويخها بأسرع ما يمكن بإسالة دمها، وتحصل عملية التدويخ بواسطة آلات تغيب المخ فتفقد البهيمة وعيها في الحال، وقطع الرأس أو الرقبة ممنوع، وكذلك الذبح بسكين بموجب مرسوم ملكي. إذن تقتل البهائم بواسطة خوذة بها من قاب، وهي آلة معمرة بالبارود الذي يشعل فيدفع مثقابا مجوفا إلى داخل المخ، وهذا المثقاب المجوف يعود إلى مكانه قبل أن تسقط الرأس. طريقة الدنمارك كما جاء في نص إجابتها، الخيول والثيران والعدود الكبيرة تذبح بطريقة صعقها بإطلاق الرصاص على رأسها في موضع المخ بالمسدس برصاص خاص لهذه العملية أو بمسدس يقذف مسمارا نافذا، والعدول الصغيرة والأغنام تذبح بطريقة الصعق، أما بالرصاص إما بالرصاص أو بالضرب الشديد على جبهتها الأمامية بمطرقة. أما الدواجن فيشترط لذبحها أن يكون ذلك بطريقة الصعق السريع بالضرب الشديد بالمطرقة على رأسها، أو بقتلها قتلا سريعا بفصل رأسها. وعند ذبح الخيول والثيران والعدول الكبيرة بالطريقة المذكورة تصفى دماؤها بإدخال سكين في أسفل رقبتها في الشريان الكبير الواقع في مدخل الصدر من أعلى، وتستعمل لهذا الغرض السكين العادية. أما العجول الصغيرة والأغنام فتصفى دماؤها بتشريطها من الجانب الأسفل من رقبتها في الشريان الكبير الواقع خلف الرأس حول الرقبة فتفصل شرايينها. ثم علق المؤلف بقوله: وكل هذه أدلة رسمية قاطعة في صدق ما ندعيه من أن ذبائحهم موقوذة مقتولة فطيس نجسة محرمة لا يصح لمسلم أن يتعاطاها أو يحملها أو يبيعها، وقد كنت أكتفي بما أعلمه شخصيا وأنا طالب بأوروبا 5 سنوات من أن طريقة ذبح الحيوانات عندهم في المجازر هي القتل بضربها على رأسها على المخ من مقدم الرأس بين القرنين في الجبهة، وهي ضربة واحدة بآلة خصصت لذلك فيخر الحيوان صريعا لوقته، ولكن خشية الدعاء ما لا أعرف أقمت الدليل الكتابي من حكوماتهم أنفسهم، وها هو أنشره ليعلمه الناس وكفى. ثم قال: وقد أرسلت لحضرة الدكتور العلامة الأستاذ عبد المجيد مصطفى فرغلي المتخصص في وظائف أعضاء الحيوان بأمريكا الولايات المتحدة جامعة جونز هوبنكز بمدينة بلطمور أسئلة عن كيفية قتل حيوانات أسأله عن كيفية قتل حيوانات الأكل عندهم في أمريكا، فورد منه جواب يقول: سألت عن طريقة الذبح، الطريقة أن يضرب الحيوان بمطرقة مدببة في مخه فيموت، وبعد ذلك يقطعون رقبته، ولكنهم لا يذبحون كما يفعل المسلمين أو اليهود، وهذه وكما يفعل المسلمون أو اليهود، وهذا الإجراء يشمل جميع الحيوانات. رابعا: تطبيق القواعد الشرعية على الذبائح المستوردة على ضوء ما عرف عنها من المشاهد ونحوها،
من المشاهدات
ونحوها، إن مجرد البيان بطريقة الذبح الشرعية دون الحكم بها على واقع اللحوم المستوردة إلى المملكة العربية السعودية من دول أوروبا وأمريكا وغيرها لا تفيد من يتحرى الحلال فيما يأكل ويرتهد في اجتناب ما حرم الله عليه من ذلك إلا إذا عرف أحوال التذكية وأحوال المذكين في تلك الشركات الغربية وغيرها التي تستورد منها اللحوم إلى المملكة، وأن لذلك فإن السفر إلى تلك البلاد فيه كلفة لبعد الشقة فلا يتيسر إلا للنزل اليسير، وأكثر من يسافر إليها يكون سفره لضرورة من علاج ونحوه أو لإشباع رغبة وحب استطلاع، ولا يعنى بهذا الأمر ولا يكلف نفسه البحث عنه والوقوف على حقيقته. ولذا كتبت الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى المسؤولين عن استيراد اللحوم وغيرها من المأكولات تستفسر منهم عن الواقع وتوصيهم بالعناية بما يستوردوه من ذلك من الجهة الشرعية، محافظة على الدين وعلى سلامة الرعية من تناول ما حرم الله عليهم من الأطعمة وتوفير ما تحتاج إليه الأمة مما أحل الله. وجاء منهم إجابة مجملة لا تكفي لإزالة الشك وطمأنينة النفس، فكتبت إلى دعاتها في أوروبا وأمريكا فكتبت إلى دعاتها في أوروبا وأمريكا ليطلعوا على كيفية الذبح وديانة الذابحين هناك، فأجاب منهم جماعة إجابة في بعضها إجمال، وكتب جماعة من أهل الغيرة في المجلات عن صفة الذبح والذابحين، جزى الله الجميع خيرا. ولكن كل ذلك لم يستوعب الشركات التي يستورد منها المسؤولون عن ذلك في المملكة مع ما في بعضها من الإجمال. ومع ذلك فاللجنة تعرض خلاصة ما جاءها من التقارير وما اطلعت عليه في المجلات على ما تقدم من طريقة الذبح الشرعية وما صدر في الموضوع من فتاوى كلية ليتبين الحكم على اللحوم المستوردة عن تلك البلاد. وعلى هذا يمكن أن يقال: أولا، بناء على ما جاء في كتاب معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، من أنه قد ورد إلى معاليه تقارير تفيد أن بعض الشركات الأسترالية التي تصدر اللحوم للأقطار الإسلامية وخاصة شركة الحلال الصادق والتي يملكها القدياني حلال الصادق لا تتبع الطريقة الإسلامية في ذبح الأبقار والأغنام والطيور، ويحرم الأكل من ذبائحهم ويحرم الأكل من ذبائحهم هذه الشركات، وتجب مراعاة ما قررته الرابطة وأوصت به في كتابها. ثانيا، بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ أحمد بن صالح محاير في طريقة الذبح في شركة برنسيسة، من أن الذابح لا يدرى عنه هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد، ومن الشك في قطع الوريدين أو أحدهما، ومن أن شهادة المصدق على الشحنة لم تبنى على معاينته بنفسه أو بنائبه للذبح ولا على معرفته بالذابح، لا يجوز الأكل من هذه الذبائح، ويؤكد كون التزكية غير شرعية موافقة مدير الشركة على تعديل طريقة الذبح لتكون شرعية بشرط بيان الكمية اللازمة للجهة المستوردة أولا. ثالثا، وبناء على ما جاء عنه أيضا في طريقة ذبح الدجاج والبقر في شركة سادية أو يستا، من أن الذابح مشكوك في ديانته هل هو كتابي أو وثني، ومن أن الأبقار تصعق بالقهرباء فإذا سقطت رفعت من أرجلها بآلة ثم شق جلد رقبتها بسكين ثم قطع الوريد بسكين آخر فينزل الدم بغزارة، لا يجوز الأكل من هذه الذبائح. رابعا، بناء على ما جاء في تقرير الشيخ عبد الله الغضية عن الذبح في لندن، من أن الذابحين من الشباب المنحرف الوثني أو الدهري، ومن أن الدجاجة تخرج من الجهاز ميتة منتوفة ورأسها لم يقطع بل لم يظهر في رقبتها أثر الذبح، وإقرار إنجليزي من أهل المذبح بذلك، ومن خداع القائمين على المذبح من أراد الاطلاع على طريقة الذبح عن المذبح الإتوماتيكي الذي يذبح فيه للتصدير، واطلاعهم على مذبح يذبح فيه قلة من المسلمين بالداخل، وذلك مما يبعث في النفس ريبة في كيفية الذبح وديانة الذابح، لذلك لا يجوز الأكل من هذه الذبائح. خامسا، بناء على ما جاء في تقرير الأستاذ حافظ عن طريقة الذبح في بعض الأمكنة المشهورة في اليونان، من أن ذبح الحيوان الكبير يكون بعد سقوطه من ضرب رأسه بمسدس، ومن الشك في كون الذبح حصل بعد موته من المسدس أو قبل موته، لا يجوز الأكل منه. وهناك طريقة أخرى قال فيها صاحب التقرير إن الذبح فيها على الطريقة الإسلامية، ولم يبين كيفية الذبح ولا ديانة الذابح، كما أنه لم يبين أماكن الذبح ولا شراكته في اليونان
ولا شركاته
في اليونان. سادسا، بناء على ما جاء في تقرير الشيخ عبد القادر الأرناؤوط عن طريقة الذبح في يوغوسلافيا، من أن الذبح في القرى وفي سيراييفو على الطريقة الشرعية، والذابح مسلم يجوز الأكل مما ذبح فيها. وبناء على ما جاء فيه عن الذبح في غيرها من مدن يوغوسلافيا، من أن الذابح قد يكون غير مسلم كتابيا أو شيوعيا ظاهرا لا في حقيقة الأمر، لا يجوز الأكل من ذبائح هذه المدن للشك في أهلية الذابح. سابعا، بناء على ما جاء في تقرير الدكتور الطباع عن طريقة الذبح في ألمانيا الغربية، من أن الأبقار تضرب مسدس في رؤوسها أولا ثم لا تذبح إلا بعد أن تصير ميتة، لا تؤكل هذه الذبائح. ثامنا، بناء على ما جاء في المقال الذي نشرته مجلة المجتمع عدد كذا عن طريقة الذبح بالدنمارك، من أن الذابح إلى الشيوعيين والوثنيين أقرب منه إلى النصارى، ومن أن الشركة هناك ليست عندها معلومات عن طريقة الذبح الإسلامي إلا من جهة الإشاعات، حتى يتأتى لها أن تراعى في ذبحها الطريقة الشرعية وأن تكتب على الطرود ذبح على الطريقة الإسلامية، وإنما تكتب هذه الصيغة الجهة المستوردة ليصدق عليها هناك من لا يؤمن، مع امتناعهم من تمكين من يريد معرفة كيفية الذبح في الشركة المصدرة من الاطلاع على ذلك. وبناء على ما جاء أيضا عن الأستاذ أحمد صالح محاييري عن محمد الأبيض المغربي الذي يعمل في تغليب اللحوم بالدنمارك من أنهم يكتبون عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية، وهذا غير صحيح، لأن قتل الحيوان يتم كهربائيا على كل حال، وبناء على هذا وذاك لا يجوز الأكل من تلك الذبائح. تاسعا، ما ذكر عن ابن العربي من إباحة الأكل مما ذكاه أهل الكتاب من الأنعام والطيور ونحوها مطلقا، وإن لم توافق تزكيتهم التزكية عندنا، وأن كل ما يرونه حلالا في دينهم فإنه حلال لنا، إلا ما كذبهم الله فيه مردود بما تقدم في بيان طريقة الذبح وفي الفتاوى. عاشرا، مما تقدم في بيان كيفية الذبح وديانة الذابحين يتبين أن ما ذكر في كتب وزارة التجارة والصناعة إلى الرئاسة لا يقوى على بعث الاطمئنان في النفس إلى أن الذبائح المستوردة يحل الأكل منها، بل يبقى الشك على الأقل يساور النفوس في موافقة ذبحها للطريقة الإسلامية، والأصل المنع. وعلى هذا لابد من البحث عن طريقة لحل المشكلة. خامسا، حل مشكلة اللحوم المستوردة يتلخص ذلك فيما يأتي: الأول، الإكثار من تربية الحيوانات والعناية بتنميتها واستيراد ما يحتاج إليه منها إلى المملكة حيا، وتيسير أنواع العلف لها، وتهيئة المكان المناسب لتربيتها وتزكيتها بالمملكة، وبذل المعونة لمن يعنى بذلك من الأهالي شركات أو أفراد تشجيعا له، وتسهيل طرق توزيعها في المملكة. وكذا الحال بالنسبة لإنشاء مصانع الجبن وتعليب اللحوم والزيوت والسمن وسائر الأدهان. الثاني، إنشاء مجازر خاصة بالمسلمين في البلاد التي يراد استيراد اللحوم منها إلى البلاد الإسلامية أو المملكة العربية السعودية، ويراعى في تزكية الحيوانات بها الطريقة الشرعية. الثالث، اختيار عمال مسلمين أمناء عارفين طريقة التزكية الشرعية ليقوموا بتزكية الحيوانات تزكية شرعية في تلك الشركات بقدر ما تحتاج المملكة إلى استيراده منها. الرابع، اختيار من يحصل به الكفاية من المسلمين الأمناء الخيرين بأحكام التزكية الشرعية وأنواع الأطعمة ليشرف على تزكية الحيوانات وعلى مصانع الجبن وتعليب اللحوم ونحوها في الشركات التي تصدر ذلك للمملكة العربية السعودية. وإذا كان اليهود حريصين على أن يكون الذبح متفقا مع عقيدتهم ومبادئهم فخصصوا لذلك مجازر لهم وعملا يذبحون لهم كما يريدون، فالمسلمون أحق بذلك منهم وأولى أن يستجاب لهم لكثرة ما يستهلكون من اللحوم ومنتجات المصانع الغربية وشدة حاجة أولئك إلى تصريف ما لديهم من لحوم ومنتجات أخرى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
يعني هذا واضح أنه على حسب التصور الذي عندهم أن هذا الذبح يحصل بطريقة غير شرعية، وأن الذابح لذلك ليس يتيقن أنه مسلم أو كتابي، فأهلية الذبح أيضا غير موجودة، فطريقة الذبح غير شرعية، والآلة المستعملة غير شرعية، والذابح لذلك ليس يتأكد من ديانته. فلهذا كما رأينا أنهم بناء على هذه الأشياء توقفوا في القول بحل هذه الذبائح. على كل هذا حال، الله أعلم متى كان، ولو متوافر في جميع هذه المصانع والشركات حتى إلى يعني الآن، فالقاعدة عندنا معروفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أحل ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. قال سبحانه: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وما لم يعلم من هذه الذبائح ذبحت على غير طريقة الشرعية، فيكون الحكم حل هذه الذبائح حتى يثبت خلاف ذلك، وأن من عاين هذه الطرق بنفسه أو علم أن الشركات الفلانية بعينها هذه لا تذبح على غير الشريعة، فحينئذ تجنب الأكل من هذه الشركات. وما عدا ذلك فالأصل هو الحل، إلا أن يكون هناك شيء يخرج عن هذا الحل، والله أعلم. نعم، فيها قارات أخرى في جماعات يمكن. نعم. هذا المحكم. نعم، هذا المحكم. الشيخ ابن باز يقول يبني على المحكم، حتى لو ورد بعض التقريرات وأمور، لأن هذا لا يعني تعميمها على جميع المجازر. فالأصل الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به هو حل ذبائح الكتاب، إلا أن نعلم أن هذه بعينها ذبحة على غير الشريعة. نحن نتيقن تيقنا شديدا أو تيقنا لا شك فيه أن أهل الكتاب أو أن الوثنيين والمشركين وكذا في لباسهم لا تحرون الطهارة الشرعية أبدا، ومع ذلك ما يأتينا من ثياب الكفار فإن الأصل فيه الحل، إلا إذا ورد دليل يخرج عن هذا الأصل. فالأصل فيه الحل والطهارة، وأننا نلبسها ولا نلزم بغسلها، مع أننا نعلم أن هؤلاء لا يتحرون الطهارة الشرعية، لكن مع ذلك طالما أن الشارع ورد بحل لباسهم وما لم يعلم نجاستها، فإننا نتقبل ذلك ولا نلزم بالطهارة منه. فالأشياء التي مبناها على الحل والطهارة هذه الأصل في أننا نأخذها، إلا إذا علمنا أنها بأعينها ذبحت أو أنها نجسة بأعينها وتيقنا من ذلك، وحينئذ لا فرق بين ذبائح غير بين ذبائح الكتابيين وبين ذبائح المسلمين. كذلك لو علمنا أن ذبيحة المسلم هذه على غير الشريعة فإننا لا نأكلها، فحكم ذبائح أهل الكتاب وذبائح المسلمين واحدة. فإذا كنا نقول هذه مثلا ذبائح مسلمين فلا يعني نلزم بالتحري في عين كل ذبيحة، فإننا كذلك نقول في أهل الكتاب إذ لا فرق. نعم، شيخ نباز فتوى انتهت؟ لا، يعني هذه انتهت الفتوى هذه؟ أنا الشيخ العثيمين ماذا يقول؟ ماشي. نعم، الدجاجة اللي انت رأيتيها بعينها، شيخ العثمين يبين ما رؤية بالعين انها لم تذبع على الشريعة هذه تجنبيها، لكن هل هذا في يتوافر في كل دجاجة وكل دجاجة تأخذ نفس الحكم؟ نعم. وهذه بحكم مستوردة من غير البلاد الإسلامية من دجاج وغيرها مما يحل أكله، نرى فيها أنها جائزة الأكل وأنه لا حرج من أكلها، ولكننا نظرا لكثرة الخوض فيها والقال والقيل نرى أن تجنبها أولى، وأن الإنسان يستغني بما ماشي يحل. تجنب هذه أولى، لكن هذا من باب ورع، من باب أفضل، لكن من باب التحريم فالتحريم لابد أن يتوفر فيه شرطه. نعم. وأن الإنسان يستغني بما لا شبهة فيه عما فيه الشبهة، وأما تحريم ذلك فلا يفهم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مما ذبحه اليهود كما في الشاة التي أوذيت له في خيمر، وكذلك دعاه غلام يهودي وهو في المدينة وقدم له فيما قدم إهالة سنفة، وإهالة سنفة قال العلماء إنها الشحم المتغير، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام
المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة لم يسألها كيف ذبحتها ولا هل تمت عليها أم لا، كما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل اليهودية التي ذبحت شاة، ما سأل كيف ذبحتيها وما الآلة والطريقة والكيفية، ما سأل صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أن الإنسان يأكل ذبيحة الكتاب ولا يسأل.
فما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسأل كيف ذبح ولا هل سمى الله عليه أو لم يسمى. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. فدل هذا على أن الإنسان إذا قدم له من يحل له أكل ذبيحته لحما فإنه يأكله ولا يبحث كيف ذبح ولا هل سمي عليه أم لا، هذا ما تقتضيه السنة. ولكن كما قلت قبل قليل إن نظرا لكثرة الخوف فيما يرد من تلك البلاد غير الإسلامية فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى، ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد.
نعم، يعني إذا هذا كلام الشيخ ابن باز أنه يؤكل ما لم يعلم بأنه ذبح غير شريعة، وكذلك كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا فتوى العلماء وهذا الذي يتفق مع الأصول الشرعية. وإلا إذا قلنا بهذا التحري ولزوم يعني التيقن لا شق ذلك علينا، لأن الوصول إلى التيقن من ذلك صعب، ولأن هذا على خلاف النصوص، فإن الشارع قد أباح ذبائحه من غير استفصال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، مثل المسلم تماما. هل أنت تتوقف ذبيحة المسلم؟ كذلك النصراني واليهودي والكتابي، إلا إذا علمت أن هذه بعينها ذبحت على غير الشريعة، أو رأيت أمامك الذبيحة على غير الشريعة، مثلا هذه مخنوقة وليست مذكاة، يعني جاءت لك برأسها كامل، فحينئذ لا تأكلها، جاءت من مسلم أو من كتابي، طالما أنك رأيتها سليمة كاملة ولم يقطع رأسها فالحكم على ما تشاهد أنت الآن، فهذه ما ذكيت، هذه مخنوقة أو بصعق كهربائي، فحينئذ لا يجوز لك أكلها. فالأصل هو الحل إلا أن يرد الزمن بخلاف ذلك، سواء هذا في الذبائح، سواء في الأواني، سواء في الثياب، كل ذلك مبناه على الإباحة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء في ذلك ويستفصل، كما استدل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بالشاة التي ذبحتها له المرأة اليهودية وكانت مسمومة، ولأن النبي كان يقبل طعامهم أيضا هدية، كان يقبل ذلك. فالأصل إذن الحل إلا أن يرد دليل يخرج عن هذا الأصل. فإذا علم أن شركة بعينها، أن مصنعا بعينه، أن شخصا بعينه يتبع غير الشريعة، وإلا فالأصل الحل. لكن كما قال الشيخ العثيمين لكثرة الكلام في هذه المسألة وأن أولى يتبعون غير الشريعة، فالأولى تجنب ذلك، مثل النساء، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لكن مع ذلك الأولى نكاح المسلمات، وترك النساء وترك نكاح الكتابيات، هذا الأولى. لكن أهو حرام؟ لا، ليس بحرام، ليس هذا بحرام. نعم نعم، اللجنة الدائمة تقول لا تكفي هذه الإشاعات، يعني القائلة بأن هذا ذبح غير الشريعة ويفعلون كيت وكيت وكيت، لا تكفي هذه الإشاعات في الخروج بهذه الذبائح المستوردة على عن الأصل، يعني لا يكفي هذا بالخروج فيه عن الأصل في الحكم الشرعي وهو إباحة هذه الذبائح. نعم، وهذا كما قلنا الذي يتفق مع الأصول الشرعية، وإذا فتح الباب فقد يكون في من التنطع ما فيه. نعم.
سؤال يعني، هل وجب علينا الآن مثلا إذا تعاملنا معه في بعض الأحكام الشرعية مثل الذبائح أو الزواج أو غير ذلك أحكام أهل الشرك والبحث في أحوالهم وتتبع ذلك؟
لا لا، نفس المسألة. نفس المسألة، فالأصل بناء ذلك على الظاهر، إلا إذا علمت يقينا أيضا أن هذا لا نصراني ولا يهودي ولا كذا، إنما هذا بلا دين، ولكن في الهوية فقط يجعلون مثلا نصراني، ومثل المسلم أيضا. يعني قد يكون هناك مسلم لا دين له في اعتقاده، ولكن فقط يكتب مسلم، لكن هل يعني هذا أننا نسأل كل مسلم هل عن اعتقاده؟ لا، لكن إذا علمنا قطعا أن واحدا بعينه هذا لا دين له، فقط هو يكتب مسلم لكنه في الحقيقة لا دين له أصلا، ملحد، فإن هذا يتجنب. نعم.